بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص وامرأة من قيس رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أحدهما: سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي خطئي وعمدي، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. وسعيد الجريري وإن كان مختلطا فقد روى عنه حماد بن سلمة قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مسند عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، هذه ترجمة من الإصابة. قال الحافظ رحمه الله: عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد الثقفي أبو عبد الله نزيل البصرة، أسلم في وفد ثقيف، فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، وأقره أبو بكر ثم عمر، أي بقي عاملا على الطائف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم استعمله عمر على عمان والبحرين سنة 15، ثم سكن البصرة حتى مات بها خلافة معاوية قبل سنة 50. وكان هو الذي منع ثقيفا عن الردة، خطبهم فقال: كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ارتدادا. وجاء عنه أنه شهد آمنة لما ولدت النبي صلى الله عليه وسلم، هي قصة أخرجها البيهقي في الدلائل. والطبراني من طريق محمد أبي سويد الثقفي عنه قال: حدثتني أمي، فعلى هذا يكون عاش نحو من 120 سنة، أي أنه عمر. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في صحيح مسلم وفي السنن. روى عنه ابن أخيه يزيد بن الحكم بن أبي العاص ومولاه أبو الحكم وسعيد بن سيب وأبو العلاء ومطرف بن عبد الله بن الشخير وآخر. وذكر المرزباني في معجم الشعراء أن عثمان بن بشر بن عبد بن دهمان كان قد شد في الجاهلية على عمرو بن معدي كرب، فهرب عمرو فقال عثمان: لعمرك لولا الليل قامت مآتم حواسر يخمشن الوجوه على عمري، فأفلتنا فوت الأسنة بعدما رأى الموت والخط رأى الموت والخطي أقرب من شعري. انتهى. هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة الإمام في السنة، حماد بن سلمة بن دينار، عن سعيد الجريري، وسعيد قد اختلط، لكن رواية حماد بن سلمة عنه قبل اختلاطه، وهذا مما يدل على أن بعض الشيوخ رواية بعض الشيوخ عنهم أحسن من غيرها، وربما يكون بعد اختلاطه ضعيفا إذا روى عنه أحد قبل بعد اختلاطه، لكن رواية بعض الشيوخ عنه صحيحة لأنها ثابتة قبل أن يختلط. والاختلاط بدايته تغير يحصل من الشخص وعدم ضبط الأقوال والأفعال بسبب مرض أو عرض، وربما تحصل له صدمة في رأسه أو بعض الأمراض أو ما يسمى بالجلطة أو موت بعض الأقرباء والحوادث التي تحصل أو احتراق مكتبته، فربما حصل له من ذلك بسبب هذا شيء من الاختلاط، حتى يساء حفظ جدا ولا يحفظ ما كان يحفظه من قبل، فيخلط حديثه الصحيح بحديثه بعد تغيره واختلاطه، فيترك كله إلا ما علم أنه أخذه عنه أهل الحديث قبل الاختلاط، وإن لم يتميز ترك حديثه. ومن حسن تدبير الأبناء الصالحين أنهم إذا رأوه اختلط أو آنسوا منه ذلك يحجبونه حتى لا يتلف حديثه ويهدر حديثه عند أهل الحديث، يحجبونه حتى لا يخالطه أناس بعد اختلاطه فيحملون بعد اختلاطه ويتعجبون، ما هذا يروي خلاف ما يرويه الأثبات، ما هذا، هذا كلام ما هو منضبط. يعني أهل الحديث ما يأخذون عفويا، يأخذون مع النقد والتنبه. عن أبي العلاء هو ابن الشخير كما سبق، عن عثمان بن أبي العاص، وكان ينتابه أذى من الشيطان فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن الشيطان يلبس علي صلاتي، يشتكي أذى من الشيطان فأنه يلبس عليه صلاته لا يدري ماذا يقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انفث عن يسارك واستعذ من الشيطان. ففعل ذلك، قال: فذهب ما كنت أجد. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب أو قال خنزب، فإذا أحسست ذلك فانفث عن يسارك واستعذ من الشيطان. وهذا علاج ناجح ناجع إن شاء الله، فإنك تأتي تقرأ مثلا تبدأ تراجع ولا تدري لو الشيطان يذكرك بقضية كذا وقضية كذا وقضية كذا يشغلك حتى تغلط في الصفحة عدة غلطات، كل ذلك بسبب تشتت الذهن وبسبب عدم إقبال الذهن على المقصود، سواء كان في الصلاة أو في غيرها. إذا أحسست بذلك هذا علاجه: مل قليلا عن يسارك وانفث ثلاثا، استعذ بالله، استعذ بالله وانفث. هذا كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي. وشكى أيضا ألما على النبي صلى الله عليه وسلم، مرضا في بدنه، فقال: ضع مكانك يدك على المكان الذي يعني به ألم، ثم قل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهذه سنن أتت عن طريق عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. وسيأتي في الحديث الذي يليه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إمام قومه، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أي لا يشترط. فصار إمام قومه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في زمن أبي بكر وعمر. هذان حديثان، حديث عثمان بن أبي العاص وحديث امرأة من قيس، هذان حديثان، ولكن ذكر في هذا الموضع ويذكر أيضا في مسندها امرأة مبهمة صحابية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه عثمان بن أبي العاص أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما: سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء يستغفرون ويوصون أممهم بذلك. قال نبي الله هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال نبي الله ونبي الله نوح: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهكذا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة تستغفر للمؤمنين، ووصف الله المؤمنين بهذه الصفات: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوه منهم. أبو بكر سيد الخليقة بعد رسول الله بعد الأنبياء، ومع ذلك قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وسيد الاستغفار كما في الصحيح أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أي أقر أعترف بنعمتك وبذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وامتن الله عز وجل على نبيه بقولها: لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وفي الحديث القدسي عن أبي ذر قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث القدسي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بالله شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أو لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا أشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الفقرة الأخيرة: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لغفرت لك، أو استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. وأمثال ذلك كثير مما يدل على أن الله عز وجل خلق العباد وأمرهم بالتوبة والاستغفار، سواء كان العبد بر سواء كان العبد أذنب أو لم يذنب. فالمذنب واجب عليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار من ذنبه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وأنبياء الله ورسوله وسائر الصالحين يستغفرون الله عز وجل لما يشعرون في أنفسهم من عظمة الله وإجلاله والتقصير. ولا شك أنه ما من أحد إلا هو مقصر في جناب الله عز وجل بما يوجب عليه التوبة والاستغفار. فلو حاسب الله العبد على نعمة من نعمه لربما ذهبت أعماله فيها. هذا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله يتعلق به هذا الموضوع من قوله: اغفر لي ذنبي خطأي وعمدي. وفي الصحيحين نظير ذلك أيضا في مسلم 2719 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قال النووي رحمه الله عند هذا الحديث وكل ذلك عندي، أي أنا متصف بهذه الأشياء فاغفرها لي. قيل قاله تواضعا وعد على نفسه فوات الكمال ذنوبا، وقيل أراد ما كان عن سهو ما يحصل من الذنوب لا عن عمد، ولكنه ذكر العمد تواضعا واعترافا لله عز وجل بالضعف والتقصير، وقيل ما كان قبل النبوة. وعلى كل حال فهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فدعا بهذا وغيره تواضعا، ولأن الدعاء عبادة عبادة. وبوب عليه الإمام البخاري في كتاب الدعوات باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وساق حديث أبي موسى من طريقين، قال رحمه الله قال عياض: يحتمل أن يكون قوله اغفر لي خطيئتي، قوله اغفر لي ما قدمت وما أخرت، على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لربه لما علم أنه قد غفر له. قيل هو محمول على ما صدر عن غفلة أو سهو، قيل على ما مضى قبل النبوة. قال قوم: وقوع الصغيرة جائز منهم فيكون الاستغفار من ذلك. قيل هو مثل ما قال بعضهم في آية الفتح: ليغفر الله لك، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك الآية، أي من ذنب أبيك آدم وما تأخر. هذا فيه نظر، حديث صريح، ليس من ذنب أبيك آدم بل آدم وسائر الأنبياء يقع منهم الذنوب الصغيرة غير الذميمة ولا يقرون ويتوبون. قال القرطبي في المفهم: وقوع الخطيئة من الأنبياء جائز لأنهم مكلفون فيخافون وقوع ذلك ويتعوذون منه. وقيل قاله على سبيل التواضع والخضوع لحق الربوبية ليقتدى به في ذلك. قال شيخ الإسلام: وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة، ومعصوم في التبليغ لأن الله أمره أن يبلغ، فلو لم يعصم من ذلك لما حصل البلاغ. فأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع، هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع ومتنازع في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها، أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها، أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط، وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل البعث مبعث أم لا. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقة، والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليها، وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول، وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء. فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع، وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوبا، ومعلوم أن التأسي من بهم إنما هو مشروع فيما أقر عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه، كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه. وكذلك احتجوا ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال، أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح، أو أنها توجب التنفير، أو نحو ذلك من الحجج العقلية، هذا إنما يكون مع البقاء على ذلك، أنهم لا يبقون على ذلك يستغفرون. وعدم الرجوع وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه، كما قال بعض السلف: كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة قبل الخطيئة. وقال يعني قبل أن يقضي على ما سمع من المدعي قبل سماعه من المجيب. وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلي بالذنب أكرم الخلق عليه، مؤمنون وكذلك آدم. وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا إلى آخره، يعني فوجد راحلته قال: أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقد قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد ثبت في الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبئ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر فيقول له إني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة، فيقول أي رب إن لي سيئات لم أرها، إذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقا منها أن تظهر، ومعلوم أن حاله هذا مع هذا التبديل أعظم من حاله لو لم يكن لو لم تكن السيئات للتبديل. وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير ونقله أيضا ابن القيم في الجواب الكافي إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة، يعمل الحسنة فيعجب كما فعل الخوارج يقرؤون يصلون يدأبون يصومون عباد وهم كلاب النار لأنهم عجبوا سبب الإعجاب والغرور والكبر، ويأتيه من هذا الباب فيدخله فيدخل النار بسبب هذا الحسنة التي عملها وعجب بها ويمرق من الدين. إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة، يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار، ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها يبقى يبكي. الصالح إذا تاب تجده حزينا على ما فعل ويكون سبب ذلك سببا لكثرة أعماله الصالحة خوفا من ذنبه، فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة. وقد قال تعالى وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات كان الله غفورا رحيما. فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم. وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن ما يوافق هذا القول وما يتعذر إحصاؤه، يعني أنهم العصمة من صغار الذنوب لم يقل بها إلا بعض العقلانيين والضلال، ولكن مع ذلك هم يستغفرون ولا يتعمدون ذلك، وإنما قوله عمدي تواضعا يحصل منهم الصغائر غير الذميمة ويستغفرون الله ويتوبون إلى الله عز وجل ويزدادون بذلك عند الله رفعة ودرجات. وعلى نحو من هذا ذكر القرطبي في المفهم كلام شيخ الإسلام تحرير جيد في هذه المسألة، قال وقوله اللهم اغفر لي مفهم 47 هذا المجلد الذي السابع، وقوله اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، قد تقدم القول في عصمة الأنبياء من الذنوب وفي معنى ذنوبهم غير مرة، ونزيدها هنا نقطتين، إحداهما أن وإن قلنا إن الذنوب تقع منهم يعني الصغائر الذين يجتنبون كبائر الفوائل الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهى نكفر عنكم سيئاتكم ندخلكم مدخلا كريما، غير أنهم يتوقعون وقوعها أن ذلك ممكن. وإن الصالح يعني ماذا يرى ذنبه كأنه جبل ساقط عليه يعني يخاف من هذا، وقال إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها من الموبقات، كلما كثر خوف الإنسان من الله استعظم ذنبه، وإذا قل خوفه من الله يعمل جرائم ولا يبالي وكأنها لا شيء. وكانوا يتخوفون من وقوع الممكن المتوقع ويقدرونه واقعا فيتعوذون منه، على هذا فيكون قوله كل ذلك عندي أي ممكن الوقوع عندي، ودليل صحة ذلك أنهم مكلفون باجتناب المعاصي كلها كما كلف غيرهم، فلولا صحة إمكان الوقوع لما صح التكليف. والثاني أن هذه التعويذات وهذه الدعوات والتضرعات قيام بحق وظيفة العبودية واعتراف بحق الربوبية ليقتدى به مذنبو أممهم ويسلكوا مناهج سبلهم، وأيضا تعبد لله فيستجاب دعوته تستجاب دعوته تقبل توبته والله تعالى أعلم. وقد أطنب الناس في ذلك وما ذكرناه خلاصته، كلام شيخ الإسلام جميل بما حاصله. بعد هذا من فوائد هذا الحديث أهمية الدعاء، أهمية الدعاء وفضيلة الدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو. والذين يقولون إن الدعاء لا يحتاج إليه ضلال، أنبياء الله يدعون، سائرهم أكثر الناس إلحاحا على الله هم الأنبياء والمرسلون. فانظر إلى أدعية إبراهيم: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا، إلى آخرها. وهكذا أدعية موسى، وهكذا أدعية عيسى، وهكذا جميع الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وبعضهم من هؤلاء الضلال يقول: علمه بحال يغني عن سؤالي، يأتي بسجع استبدل بها هدي الأنبياء وعصى بها الله. الدعاء هو العبادة، الدعاء عبادة عظامة، عبادة عظيمة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فكثر من الدعاء، كثر من الدعاء. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وفي الرواية الأخرى وأنا معه إذا دعاني. وهذا هدي الأنبياء. قبل موته كان يكثر من هذا الدعاء: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، بعد أن نزلت عليه سورة النصر كما في الحديث. ومن فوائده أيضا أن هذا فيه تفويض الأمور إلى الله: اغفر لي ذنبي، خطيئتي وعمدي، وهكذا الاستعاذة من شرور النفس، شر نفسي، كل هذا تفويض الأمر. هكذا بوب عليه الشيخ رحمه الله في التوحيد: تفويض الأمور إلى الله. وهذا الدعاء من جوامع الدعوات، يحرص الإنسان على جوامع الدعاء، دعاء ويدع، يدع التشتتات. الدعية جوامع مثل هذا، ومثل صلح لي ديني، ومثل أعوذ بك من جهد البلاء، ربنا آتنا في الدنيا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخره. وهكذا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أدعية جوامع. وفيه الإيمان بالقدر، إيمان بالقدر، فإن قول اللهم أستهديك لأرشد أمري، اغفر لي عمدي، خطأي وعمدي، وأعوذ بك من شر نفسي، كل هذا مما قدره الله سبحانه وتعالى كونا وعلمه. وذكر أيضا في إثبات اسم الهادي، وإن كان هذه أستهديك فعل يؤخذ منها الصفة، لكن يضاف أيضا إلى قول الله: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقد أثبته عدد من أهل العلم، فلا بأس بعبد الهادي. الهادي من أسماء الله، تعبيد لها لاسم لله سبحانه وتعالى. وقوله أستهديك لأرشد أمري، أطلب هدايتك أن ترشدني إلى أرشد أمري، استهدوني أهدكم، والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا استهديت الله هداك، أطلب هداية الله وألح: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كل ما ازددت من الله قربا ازدادت هدايتك، وازددت من الله قربا أكثر. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وكان إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعوذ بالله، نحمده ونستعينه ونستغفره، زادت زيادة: ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فطلب الهداية أمر مطلوب من أصلح الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اهدني ويسر هداي إلي، ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. فما من أمر من الأمور ولا حركة ولا سكنة إلا وأنت بحاجة إلى هداية الله لك فيها. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن لم يهديك الله عز وجل ضللت في قولك، ضللت في فعلك، ضللت في مشيك، ضللت في نظراتك، ضللت في ظاهرك وباطنك ومقاصدك وأقوالك وأفعالك، فتصير ضالا بغير هداية الله. إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا قال إنكم كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. أما ما يتعلق بقوله شرور أنفسنا فهذا في موضع آخر عند حديث خطبة الحاجة، وقد شرحت فيها غير هذا الموضوع. إلى هنا، وحي الله الضيوف الحاضرون ومن أتى، وإلى الضيافة أهلا وسهلا بهم، ونعتذر إن حصلت إطالة استدعى الحديث بيان الحديث هذه الإطالة شيئا ما، وكان المجلس ينبغي أن يكون لهم لكن بعضهم يحب أن يسمع، فقلنا نشاركهم بهذا الدرس، وشكر الله الجميع والله أجر الجميع.